مرحبا، هذا ساندويتش ورقي. خلوني أفترض أنكم سألتوني سؤال: ما هي أعظم صفحة قرأتها في كتاب؟ راح أجاوبكم: هي الصفحة تقول في جملة واحدة: لا تلعب دور الضحية في سيناريو أنت تصنعه. راح نشرح هذه الجملة بالتفصيل، لذلك خليكم معنا. لو يحق لي أسمي هذه الصفحة باسم، فراح أسميها بالصحيفة، صحيفة تأمين النفس. تأمين النفس ضد عثرات الزمن، ضد خطر اختلاق الدراما والعيش فيها. صحيفة مربكة للحزن المختلق، صحيفة تشريح مهذب لأصل الدراما في حياتي وحياتك. لأن الدراما كلمة سلبية، كلمة استسهلنا وصف حياتنا بها، ولأن كل من هب ودب فينا يحلف ويقسم أنه عايش دراما. قررت أخذكم مشوار قصير بالسيارة، مشوار ما حيتعدى 20 دقيقة، أحاول أن أقدم فيها المبررات ليش سميت الصفحة اللي أنا أتكلم عنها صفحة تأمين النفس. لا تستغرب عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، لو سمعتني أكلمك خلال 20 دقيقة عن مدينة برايتون، أو عن ثقافة السكين هيد، أو نظرية سكيما في القراءة، أو حتى عن معضلة الرجل الأصلع في الفلسفة، كل هذه الشطحات لها علاقة بملف الدراما اللي راح أفتحه معاكم، الملف رقم 2004. 2004 هو رقم السنة المميزة في حياتي، 2004، السنة الاستثنائية بكل المقاييس. في بداية هذه السنة تعرضت لفيروس درامي من نوع خاص، في منتصفها بدأت أحلل هذا الفيروس، في نهايتها أغلقت ملف الدراما بالضبة والمفتاح. رح أبدأ معكم برحلة في 2004 عشت فيها في مدينة برايتون البريطانية. برايتون المدينة ذات السمعة الغريبة. سكنت لمدة شهر في بيت خشبي من دورين مع عائلة بريطانية. البيت في منطقة على تل هادئ جدا، لا تسمع فيه في الليل إلا صراخ الأرضية الخشبية. هذه الأرضية اللي دائما ما كانت تفضحني وأنا طالع ونازل من غرفتي. قضيت شهر كامل بالتمام والكمال، خضت في هذا الشهر 90 تجربة على الأقل، 90 تجربة جديدة وفريدة في حياتي، منها اختلاطي بمجموعة عباقرة أكاديميين خلال دورة تدريبية في كلية برايتون، منها حوارات عظيمة مع سكان برايتون الأصليين. هؤلاء السكان اللي حكوا لي في هذا الشهر كل ما لذ وطاب عن أطباع وعادات وموضات الشعب البريطاني. حكوا لي عن جراءة الشباب والبنات تحت سن 16، عن نهمهم على السجائر والاستعراض. لكن بيني وبينكم، أحلى تجربة لي كانت حلطمة قصيرة مع سيدة بريطانية كبيرة. هذه السيدة اشتكت لي من هوس شباب وشابات مدينة برايتون بالموضة. بنبرة واضحة الأسى قالت لي هذه السيدة إنه شباب برايتون يتابعون الموضة في كل جحر، مثلهم مثل أهل الضفة الثانية من القناة الإنجليزي، وهنا أقصد سكان دولة فرنسا. موضات بكل شكل ولون. موضة التيشيرتات اللي تكشف البطن كانت أكثر ما يزعج تلك السيدة اللي قالت لي: في شبابي كان مستحيل أمارس هذا الابتذال، كان مستحيل أكشف بطني للناس. طبعا هذا الحوار كان 2004، لم نكن نعلم لا أنا ولا السيدة المحترمة ماذا ستكشف لنا الموضة بعد 2004. حلطمة السيدة العجوز شجعتني أن أسألها عن موضة أخرى لاحظتها في شباب برايتون، موضة حلاقة الشعر بالموس. قالت لي: أها، أنت تقصد موضة سكين هيد، هذه موضة زي أي موضة أخرى، تظهر ثم تختفي ثم تعود، لكن ما أنصحك تقلدهم. بصراحة استفزني تحذيرها من هذه الموضة. السؤال هنا: ليه حذرتني من حلاقة شعري بالموس؟ ليه قاعدة تحذرني من أحلى موضة يحتاجها الرجال في سني؟ فالآن بإمكان أي رجل يعاني من علامات الصلع الكبرى أن يحلق كامل رأسه وينسب ذلك للموضة. صحيح هذا استغلال، لكن لا مانع أنك تكون مستغل لموضة زي هذه. أقدر أقسم حياتي لمرحلتين، مرحلة ما قبل 2004 وما بعد 2004. قبل 2004 كنت شخص هادئ نوعا ما، كونت صورة ثابتة عن نفسي، شاب شكله ثابت، ملامحه واضحة، عمله ثابت، روتينه ثابت. سمة ما قبل 2004 كانت الثبات، لكن بعد 2004 حصل تغيير مفاجئ لهذا الشكل الثابت. بدأت بالأصح إرهاصات تغير، ظهرت قمة ثلجية تخبئ تحتها جبل كامل من التغييرات. بدأت ألاحظ تساقط كثيف في شعري، مو بس تساقط، هنالك ثغرات كبيرة في رأسي بدأت تكثر وتتسع، وبدأت أستهلك وقت أطول أمام المرآة محاولا سد هذه الثغرات. ثغرات ما أثرت على شكلي فقط، بل عملت شكل من أشكال الدراما الفريدة من نوعها، دراما أول مرة أعيشها. وعشان لا تستسهل عزيزي المستمع هذا التغيير، وعشان تحسي عزيزتي المستمعة أكثر بكلمة دراما لما أقولها لكم، راح أسلط بعض السبوتات على هذه الكلمة. دراما كلمة أشبه بالحرباء تتلون بحسب المكان الذي توجد فيه. فلو قلت هذه الكلمة لمتخصص في الأدب الإنجليزي لقال لك دراما يعني مسرح، وإذا قلتها لناقد فني راح يقول لك هي عقدة القصة، هي حبكة المشاكل، هي المشكلة الرئيسية اللي يواجهها البطل في حياته. صناعة الدراما هي صناعة مبهرة، بل هي أحلى شيء في الفيلم أو القصة. كلما أتقنت صنعتها كلما استمتع جمهورك بقصتك. وبحسب غالبية من شاركوا في استبياننا في تويتر، الدراما هي الطرق الأكثر تفضيلا لديهم كمشاهدين وقراء. في النهاية نقول الدراما جميلة طالما هي حبيسة في قصة خيالية نقرأها. لكن المشكلة فعلا لو تسللت الدراما كحية رقطاء إلى حياتنا، لو تسللت من دون أن نشعر، وهذا وارد، بل وارد جدا. كلمة دراما أصلها لاتيني دراماتوس، ومعناها الفعل أو الأكشن. الفعل من كلمة دراما بالإنجليزي دراماتايز، ومعناها أن تضيف شعلة أحداث لقصة ما، أن تضيف بعض المشاكل عشان يتحرك معها المستمع والقارئ. تخيل أنك قاعد تحكي لي قصة باهتة ما فيها أي أحداث، رتمها هادي، راح أقول لك بصراحة Please dramatize this story، يعني بهر القصة شوية بأحداث قاسية وحزينة، أعطيها شوية أكشن. فعلا أنا أنصح الجميع أنه يعملوا دراما في القصص اللي يحكوها للناس، هي ملح القصة، هي العصا السحرية اللي تخلي الناس مبهورين بما تحكيه. لكن في نفس الوقت أحذرك عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، من أن تصبح الدراما هي وجبتك الحياتية اليومية، لأن وصفة تحضيرها سهلة: ملعقة تفكير قسري، كوب من التصورات الخاطئة، ورشة جريئة من الإيجو شديد المرارة. عزيزتي ربة المنزل، عزيزي رب المنزل، راح أشرح لكم هذه الوصفة ومكوناتها بالتفاصيل، لكن بعد الفاصل. نرجع ل 2004. أنا كنت راسم صورة معينة لنفسي، صورة بورتري ثابتة رسمتها وقررت أن هذه الصورة هي أنا، صورة استمديت تفاصيلها من النظر للمرآة، من ذاكرة الدائمة والمؤقتة، هذه الذاكرة المليئة بالمواقف والتجارب اللي مرت علي. مثلا الصورة اللي كنت أشوفها عن نفسي أني شاب في نهاية العشرينات، أعمل في مجال التربية، خريج أدب إنجليزي، مستواي الدراسي متوسط، ومستحيل أتكلم سواء بالعربي أو الإنجليزي قدام مجموعة أشخاص يزيدون عن العشرة. والسبب طبعا لأني فشلت أكثر من مرة في الكلام على الملأ. طفولتي عشتها بالطريقة الفلانية، ميولي الرياضية كذا، ميولي الفنية كذا. المهم أنا كنت مصور صورة معينة عن نفسي مبنية على تاريخ حياتي. هل أنا اخترته؟ هل جاءني غصبا عني؟ تلك هي المسألة. إلا أنني كنت ألاحظ شيء مزعج، شيء مقلق شوية. كلما أردت المحافظة على هذه الصورة، هذه الصورة الثابتة عن نفسي، كلما وجدت أن الصورة لا تريد أن تبقى ثابتة، هي صورة متجددة وتختلف يوما بعد يوم. هذا الشيء بدأت ألاحظه. من ضمن هذه التغييرات اللي عشتها بداية 2004 قبل رحلة برايتون بأشهر، هذه التغييرات كانت تساقط ذكي وماكر ومتدرج لشعر رأسي. ممكن تكون هذه التغييرات بسيطة وغير ذات بال، ممكن تكون قضية سخيفة في نظر معظم الناس اللي أصارحهم بهذا الشيء، لكن بالنسبة لي أنا كان شيء غريب. أنا قاعد أشوف الصورة اللي صنعتها لنفسي تتغير بشكل سريع. أنا الآن شخص مختلف عن الشخص اللي كنته قبل 2004. جولاي 2004، يعني منتصف السنة تقريبا، ذهبت في رحلة تدريبية لبرايتون. ركبت الطائرة وفي ذهني تساؤلات كثيرة عن جدوى هذه الرحلة. في شنطة سفري بعض الفيتامينات والمعادن، فيتامينات للحفاظ على ما تبقى من رأس مالي. وها أنا ذا، بدأت لأول مرة أحمل في حقيبة سفري كيس أدوية. هذا تغيير كبير جدا في حياتي. صحيح أنه كيس أدوية لمشكلة بسيطة تتعلق بالشعر، لكنها مؤشر بداية خريف مبكر. رحلتي لبرايتون جات في وقتها، مو لأني استفدت كثير من محاضر إيرلندي عن أسرار وتكنيكات التدريب، مو لأني سمعت منه ومن أكثر من محاضر جمل أعتبرها موتو في حياتي. موتو يعني شعار للحياة، زي مثلا لما قال لي المحاضر الإيرلندي: حاول تعرف شيء عن كل شيء. شرح لي هذه العبارة قائلا: أنت لازم تكون واسع الاطلاع، أن تتعرف على مجموعة من المعارف ولو من أطرافها. وقال لي عبارة مهمة جدا: كلما عرفت أكثر عن أسرار الشعوب، كلما استطعت أن تخلق لهم سكيما تجعلهم أكثر اندماجا وارتباطا بموضوع شرحك. خلونا في سكيما، كلمة كنت أول مرة أسمعها في حياتي. بحثت وقرأت ونقبت عنها في كل مكان وفهمت نسبيا أن السكيما هي المعرفة اللي نكدسها في رؤوسنا من طفولتنا عن كل شيء. هي معرفة متكدسة نجمع فيها معلومات ومعلومات ومعلومات عن كل شيء. نظرية السكيما تقول: أنت لست صفحة بيضاء، أنت راسك مليان معلومات مكدسة. هذا التكديس يساعدك أن تفهم أي موضوع حتى لو كان عن فيزياء الكم. كأني بالغت شوية؟ لا أبدا. تخيل أنك ماسك قطعة قراءة أو مقال في جريدة، هذا المقال يتكلم عن فيزياء الكم. قبل ما تقرأ هذه القطعة، أنا أراهنك أنك تعرف شوية معلومات عن أينشتاين، عن الذرة والنواة والإلكترونات حولها. أنا متأكد أن قبل قراءتك هذه القطعة سمعت قبل كذا عن النسبية. كل واحدة من هذه المعلومات حيتفرع منها معلومات. هذا هو التكديس اللي نتكلم عنه في السكيما. مثلا أينشتاين، أنت عارف أنه عالم ألماني، ألماني الأصل، لكنه أمريكي الجنسية، أنه عاش في الحرب العالمية الثانية، أنه عقله غير عن عقول البشر، أنه له معادلة شهيرة غيرت وجه الكون، إنه نظريته تم نقضها على يد فيزيائيين جدد، إلى آخره. الشاهد هنا، السكيما تقول كل المعرفة المتكدسة اللي نحملها داخل عقولنا عن موضوع ما هي معلومات تحتاجها جدا قبل ما تنطلق في قراءة أي مقالة. مثلا قطعة القراءة اللي في يدك، أنت شفت فيها صورة أينشتاين وقرأت كلمة quantum physics في أعلى الصفحة، حتشتغل سكيما عندك ويبدأ عقلك في اصطياد كل معلوماتك السابقة عن فيزياء الكم وعن أينشتاين. حتبدأ تصنع مجموعة آراء وفرضيات، هذه الآراء والفرضيات تبدأ تدور عنها في القطعة، فإما تؤكدها وإما تعدلها أو تنفيها. إذا المقال ليس شيئا جديدا تماما عليك، بل أنت عنصر فعال متفاعل مع القطاع، لأنك تمتلك فرضيات وآراء. تخيلوا كل هذا الشيء عرفته عن إسكيما بسبب كلمة واحدة قالها المحاضر الإيرلندي الجميل. روحة برايتون طلعت علي بفوائد كثيرة على كل الأصعدة. أول مرة أعمل برزنتيشن قدام 10 أشخاص، صورتي عن نفسي بدأت تتغير إيجابيا. وقوفي أمام 10 أشخاص والكلام أمامهم سمح لي أسمع نفسي لأول مرة وأنا أتكلم. بدأت أضبط نبرة الصوت، بدأت أختبر وجوه الحضور، كسرت الحاجز الثلجي بيني وبين الوقوف والحركة أمام الناس. رحلة برايتون سمحت لي أعيد تشكيل صورتي من جديد. مو بس كذا، رحلة برايتون سمحت لي أكون فكرة عامة عن البريطانيين، عن لكناتهم، عاداتهم، صرعاتهم. وأهم هذه الصرعات كان شيء اسمه سكن هيد. سكن هيد مصطلح ترجمته الحرفية رأس على الجلدة، أو الترجمة الإصطلاحية الرؤوس المحلوقة، وهي موضة ستايل حلاقة بالموس تظهر خلاله فروة الرأس. انتشر هذا ستايل في الطبقة العاملة في لندن، لكن ما قعدت موضة بين أفراد الطبقة العاملة بل تبناها الجميع. تحول هذا ستايل لحركة اجتماعية، حركة ناقدة ومعترضة على المحافظين. ارتبطت الحركة بالموسيقى الجامايكية في البداية، ثم بموسيقى الروك. وزي أي حركة نقدية متحررة، بدأت هادئة ثم تحولت إلى حركة ثورية شوية، عنصرية، نازية. نعم، أصبحت حلاقة الرأس علامة على تبني فكر يساري منحرف. موضة حلاقة الشعر انتشرت في 2004، وهذا الشيء أسعدني. ليه أسعدني؟ حلاقة الرأس بالموس هي حل مؤقت لمشكلة تؤرق كثير من الرجال، مشكلة الصلع. ولأنه موضوع حساس ومهم، أفنى الرجال حياتهم في البحث عن الأسباب والحلول لهذه المشكلة. تخيلوا مثلا أرسطو أشار بأصابع الاتهام لكثرة ممارسة الجنس، هذا رأي أرسطو في مشكلة الصلع. أما الأوروبيين فاتهموا خوذات الحرب اللي كانوا يلبسونها في الجيش. أما الحلول اللي اقترحت لحل مشكلة الصلع ليست أقل غرابة من التشخيص. فالقدامى وصفوا بول البقر عزكم الله لإعادة الشعر. بصراحة ما أدري عن نجاعة هذا البلسم طبيا على فروة الرأس. الفايكينج أو غزاة البحر في السويد والنرويج والدنمارك استخدموا فضلات البجع، أما اليونانيين فأخذوا فضلات الحمام. الخضوع لمثل هذه المستحضرات ما هو إلا مؤشر على أن الصلع مشكلة تجعل الرجال مستعدين لتجربة أي مستحضر أي كان مصدره. ويا ليت أي باحث فاضي ينقب في سيرة مشاهير زي غاندي، تشرشل، داروين، سقراط، شكسبير. هؤلاء الأعضاء في نادي الصلع يشوفون لنا هل كان الصلع مشكلة مؤرقة لهم أو لا. أنا أعتقد الإجابة نعم، أنا أحد الرجال المؤرقين. صورتي اللي رسمتها لنفسي طوال عمري، اللي توقعت أن تبقى خالدة كالموناليزا، هذه الصورة بدأت تتغير وبدأت أعيش دراما من نوع خاص. كلمة دراما هي أسوأ شيء ممكن تعيشون على حسه، لأنه باختصار معظم الدراما أو معظم الأحداث السيئة هي بسبب اللاوعي. لا تزعلوا من كلمة لاوعي، الموضوع فعلا كبير ومتعب ومفصل. حطوا لي خط تحت الجملة التالية: الأحداث السيئة في حياتنا تحدث في اللاوعي. اللاوعي هو عيشك حياة المسلمات، هو عالم من العادات والأحداث المتكررة التي لا تعير لها انتباه. العقل ربي خلقه لمهام كثيرة، أهمها البحث عن المشكلة وحلها. لما يحل العقل هذه المشكلة يخزن الحل، ثم يبرمجك على ممارسة هذا الحل مرارا وتكرارا. حتصبح الحياة معك آلية أوتوماتيكية، ستصبح كل الحياة عندك مسلمات. إذا حصل واحد فالحل إني أتصرف بالطريقة ألف، وإذا حصل اثنين راح تصرف بطريقة باء. العقل يحول ممارساتك لعادات عشان يوفر عليك طاقة وجهد ووقت. قيادة السيارة مثلا فيها 70,000 شغلة: تشغيل السيارة، النظر في المراية، إصلاح وضعية الجلوس، ربط الحزام، النظر للخلف، الانتباه للأطفال على طرفي الشارع، الدعس على دواسة البنزين، هذا غير مفاجآت الطريق، غير لوحات الشارع، الرحلة الوحدة وأنت تقود السيارة اللي مدتها 5 دقائق تحتوي على آلاف السلوكيات والتصرفات. لذلك العقل يخزن معظم هذه الآليات وهذه التصرفات كعادة، كبرمجة. أصبحت أنت تمارس هذه العادة بلا وعي، وهذا الشيء جيد جدا، مريح جدا 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 لنا كبشر. إلى الآن الوضع تمام، لكن أن تبدأ تتصرف بطريقة آلية أوتوماتيكية مبرمجة، هنا المشكلة، هنا أساس كل دراما. أنت بدأت تنسى نفسك وتتعامل معها وكأنك مجموعة عادات مبرمجة مخزنة already. أنت لا تستمتع بلذة حصول اللحظة، أنت ما تستمتع بلذة عمل الأكشن ولا لذة ممارسة الأشياء. أنا وأنت نأكل بلا وعي، نجلس مع أصدقائنا بلا وعي، نجلس أمام البحر بلا وعي. كل شيء في حياتك راح يتحول لمسلمات. أنا وأنت قد نعيش حالة لا وعي متواصلة. طيب، إيش علاقة حالة الوعي بالدراما؟ نجي للكلام المهم. القاعدة تقول طالما العقل ما هو مركز فيما يحدث الآن فسيتفلت للبحث عن شيء مهم يعمله، وأهم شيء يعمل العقل هو البحث عن المشاكل. سيتفلت العقل إلى الماضي وإلى المستقبل بحثا عن مشاكل في الماضي عشان يحللها، أو عن حدث مستقبلي ليفكك أسراره ليضع خطة تعامل معه. عقلك عظيم، لكن إذا ما أشغلته بالآن فسيتجه للمخزن، مخزن الصور والذكريات. حيبدأ يستدعي أبرز وأهم الصور. راح يوهمك أنه أنت الآن حزين بسبب موقف سيء حصل لك في الماضي، أو موقف قادم سيسبب لك الحزن في المستقبل. عقلك زئبق، يبحث عن صور قديمة لك وإنت في مشكلة، صورة كنت فيها ضعيف الثقة بسبب حادثة معينة، عن موقف سيء حصل لك، ويبدأ يحلل. ومو بس الماضي، حيبدأ يخترع لقطات من المستقبل. ها هو عقلك يعمل بسرعة 100,000 دورة في الدقيقة بلا صح ومن الآخر. عقلك قاعد يرسم صورتك وذاتك من صور من الماضي والمستقبل كنت فيها في أسوأ حالاتك. وهنا نقول أنت قاعد تعيش نفسك دراما، دراما مستمرة. مشكلة الدراما إنها تتسرب لعقلك بدهاء، بتدرج خبيث. الدراما ما هي حدث عظيم تتحول في حياتك وشخصيتك لمآسي. نعم، قد تحدث أشياء سيئة في حياتنا وحتشعر بالحزن، شيء طبيعي، لكن أن تتحول كل ثانية من حياتك لاستعراض ملف الدراما، لمشاهدة ألبوم صور محزنة في الماضي ومخيفة في المستقبل، هذه الدراما كمرض. الدراما لا تتكون مرة واحدة، بل هي رحلة تمشي فيها خطوة بخطوة تجاه التوتر والقلق والحزن، كما هي أغلب عادات البشر. عادات البشر تتكوم وتتكدس ببطء شديد. أنت ما تقدر تحدد خط معين تقول فيه إن حياتي تحولت من اللا دراما إلى دراما، من اللاوعي إلى الوعي. وهذا التدرج هو معضلة مشهورة في الفلسفة اسمها معضلة الرجل الأصلع، أو عشان لا يتحسس أصدقائي اللي يعانون مشكلة الصلع نقول اسمها معضلة كومة الرمل. هذه المعضلة نوقشت على أيدي الإغريق. تخيل أنه عندك حفنة بسيطة من الرمل بحجم قبضة اليد، وضعت هذه الحفنة في مكان فاضي، هل ستكون بهذه الحفنة ركام من الرمل؟ طبعا لا. طيب لو أخذت قبضتين من الرمل، برضو لا، 10-20 ألف قبضة من الرمل. بدأت أحتار. خلينا نقول 1000 قبضة من الرمل لا تكون ركام من الرمل. طيب لو قلت لك 10,000 قبضة من الرمل، أعتقد الآن مجبر أقول نعم، أنا عندي تل أو رتل أو ركام من الرمل. طب خلونا نحسبها منطقية، إذا كانت قبضة واحدة من الرمل لا تكون تل من الرمال، إذن قبضة ثانية لن تكونها، وثالثة ورابعة وخامسة وهكذا. لكن في لحظة من اللحظات تحول الوضع من حالة لا تل من الرمال إلى تل أو ركام من الرمال. متى حصل هذا الشيء؟ لا نستطيع التحديد. المشكلة هنا إننا في الحالات التي يتدرج فيها التغيير ببطء شديد لا نستطيع أن نحدد خطا فاصلا ما بين الحالة الأولى والحالة الثانية. لن تستطيع تحديد اللحظة التي يتحول فيها الشخص من حالة لا صلع إلى الصلع. نفس الشيء مع العادات، أنت لا تستطيع أن تكتشف الحد الفاصل بين نفسك قبل العادة ونفسك وانت مكتسب العادة، وهذا هو الشيء المتعب في الدراما. متى تتحول أنت إلى شخص درامي؟ متى تتحول من إنسان مركز في حياته وعايش اللحظة إلى إنسان بلا وعي للحظة الحالية؟ إنسان يخلق دراما متواصلة، عقله مليء بالتفكير القسري السلبي، إنسان مهووس بسيناريوهات درامية دامية. برايتون كان فيها سقالة رائعة ولا زالت، واللي يسموها البيير، سقالة اللي هو مسار يقطع البحر إلى أن يصل إلى ما يشبه الجزيرة. بداخل هذه الجزيرة كافيهات، ألعاب إلكترونية، حياة ثانية. المدينة هذه فيها سياح من كل مكان، تسمع فيها كل الألسن واللهجات. برايتون فيها البافيليون، البافيليون الملكي. البافيليون هو قصر كان يسكنه أمير ويلز أو اللي صار بعدها ملك بريطانيا جورج الرابع. هذا المبنى اللي تأثر بالمعمار الهندي الإسلامي، صار شكله يشبه المسجد، قبة ضخمة ومنارات على الأطراف. هذا المبنى اللي تحته سرداب، السرداب اللي أثار شائعات خطيرة، وأهمها إنه كان هو طريق الملك جورج لبيت حبيبته وزوجته ماريا فيتس هيربرت. بس ليه طريقه إليها كان السرداب؟ وكان الأولى إنه يجي بيت أبوها من الباب؟ في الواقع كان زواجهم شبه مستحيل، أولا لأنه بروتستانتي وهي كاثوليكية، ثانيا لأنه متزوج، ثالثا لأنه كان حيخسر مكانه في الحكم، أبوه كان غير موافق على هذه الزيجة من الأساس. كثير من البريطانيين يقولون أن قصة السرداب ولقاء الأحبة اللي كان يتم بين الملك وزوجته هي قصة مختلقة، هي نوع من الدراما. هذا الكلام كله كان يقوله لنا الدليل السياحي وهو يرينا ذلك السرداب، لكني كنت مشغول في ذلك الوقت، كان عقلي شغال يبحث في صور قديمة أشغلتني عن استمتاع 100% في برايتون، سيناريوهات من تأليفي وإخراجي وبطولتي، سيناريوهات أظهر فيها مرتديا قبعة تخفي الصلع، سيناريو وأنا أخبر شخص أعجبت بأدائه قائلا أود أن أرفع لك القبعة لكني لا أستطيع. أصبحت أعيش سيناريوهات قسرية تزاحم متعة اللحظة. وفي آخر يوم لي في برايتون في اليوم 30 طلبت كوفي وجريدة، وجدت اقتباس غاية في الروعة. اقتباس يقول الدراما لا تقتحم حياتك، بل أنت تخلقها، أنت تدعوها، أنت تربط نفسك بها بشكل أو بآخر. وأخيرا أتمنى لكم حياة ناسعة السعادة، ملؤها هنا والآن. هديتنا لكم اليوم صحيفة تأمين النفس صفحة 150 من كتاب The Power of Now تحت عنوان نهاية الدراما في حياتك. في حفظ الله. كنتم مع ساندويتش ورقي، وجبة معرفية نتشارك لذتها.